بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تسمعون إليها عند 7:11، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم نور من القرآن عند 7:28. دعاء اليوم هو يوم السبت، يقدم إليكم عند 7:41، وبعد ذلك عند 8 نقدم لحضراتكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. إرشادات صحية في 5 لسلامتك تسمعون إليها عند 8:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:06. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 8:13، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 8:46. عند 9 وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:33. لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليهم تعليم اللغة الفارسية عند 9:43، وعند 10 وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان، وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن. بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان، وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن، وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
وحيداً
يدنيني
لو سرت بعيداً،
هو أنسي
إن كنت وحيداً
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنيا يا فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنيا يا فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نتواصل بالحديث في هذه الآية، الآية 124 من سورة البقرة، عن مسألة الامتحان والابتلاء الإلهي للإنسان. نحن تحدثنا في الحلقة السابقة وفي بداية هذه الآية في شرح هذه الآية عن مسألة الامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الامتحان لكي يعلم بقابليات الإنسان ونتائج امتحان هذا الإنسان. الله قلنا الله يعلم بما كان وما يكون وما سوف يكون، إنما الامتحان هو للإنسان لكي يستفيد الإنسان من هذا الامتحان ويستطيع أن يأتي بدرجة جيدة ويستطيع أن يترقى ويتطور هذا الإنسان من خلال الامتحان. نحن حتى في المسائل الرياضية، في المسائل الفنية، في المسائل العلمية، في المسائل القابليات، في جوانب متعددة في الحياة، يحتاج الإنسان إلى الشدة، إلى الامتحان، إلى التمرين، إلى الاختبار لكي يترقى ويصعد في سلم التطور. ذكرنا سابقا إن شاء الله نأتي إلى الآيات التي تبين أيضا بعض الأسباب الأخرى وفلسفة للامتحان قد تختلف بين امتحان واختبار واختبار وامتحان آخر. من ضمن الأمور المهمة التي يجرى من أجلها الامتحان هو لكي لا يحتج الإنسان على الله سبحانه وتعالى بأن يقول الإنسان لله بأنه يا إلهي أنت لم تجري علي الامتحان، طيب أنت امتحني وأعرف النتيجة، أنت لم تجري علي الامتحان لكي مثلا تعذبني في الآخرة. الجواب يأتي أنه كل إنسان لابد أن يجري عليه الامتحان، لابد أن يخوض الامتحانات والاختبارات كي يذهب الإنسان إلى العالم الآخر وهو كما يقولون صفي وضعه ودرجاته واضحة وتكون الحجة وكتابه واضح، نتائجه ودرجته واضحة، ولا يستطيع هذا الإنسان وأي إنسان منذ آدم وإلى يوم القيامة أن يحتج على الله سبحانه وتعالى. إذن الامتحان في الواقع هو نوع إلقاء حجة على البشرية. طيب ما هي أدوات الامتحان؟ بمعنى آخر بماذا يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده؟ بأي شيء؟ الامتحان فيه أدوات متعددة، من خلال المرض، من خلال الشدة، من خلال الفقر، من خلال مثلا مشكلة معينة، ضائقة اقتصادية، ضائقة اجتماعية، مشكلة سياسية ومختلف. في المقابل أيضا هنالك امتحانات فيها بعد الرخاء، يعني المرض امتحان لكن السلامة والصحة أيضا امتحان، الفقر امتحان ولكن الغنى أيضا امتحان، الظلم امتحان لكن العدل أيضا امتحان، عدم الأمن امتحان ولكن الأمن والأمان أيضا امتحان، وهكذا كل شيء. مثلا الإنسان مثلا وجهه مثلا ليس بجميل، قبيح الوجه، هذا امتحان، ولكن أيضا إذا كان الإنسان حسن الوجه أيضا امتحان، صوته قبيح امتحان، صوته جميل امتحان، يمتلك بدنا هزيلا امتحان، يمتلك بدنا قويا امتحان، الإنسان ليس من عائلة مثلا مرموقة معروفة مشهورة اجتماعيا، هذا امتحان، لكن إذا كان أيضا من عائلة مرموقة اجتماعيا ومشهورة اجتماعيا هذا امتحان آخر. إذن كل شيء في الدنيا في الواقع هو امتحان، لذلك الترف، الرفاهية، الشدائد، البلايا، الرزايا، الراحة، كل شيء، المتناقضات كلها هي في الواقع امتحان لهذا الإنسان، والامتحان هو الشيء الذي لا محيص ولا مفر عنه، ولا بد أن يجري علينا الامتحان، فالجميع يبتلى بالامتحان والاختبار. الشيء الواضح طبعا كما ذكرنا أنه الامتحان للجميع هو لصقل الإنسان ولظهور المعادن وظاهر الإنسان، وبالتالي يستحق الإنسان الثواب أو العقاب في الآخرة. النبي إبراهيم عليه السلام، نعود إليه في هذه الآية، النبي إبراهيم عليه السلام اجتاز كل الامتحانات الصعبة التي جرت عليه. طبعا نحن في الآيات إن شاء الله في الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب، أنه حتى الأنبياء يبتلون، ليس فقط الابتلاء لعامة الناس، لا، الإمام، النبي، القائد، المرجع، الإنسان العادي، العالم، الجاهل، الجميع يجري عليهم الامتحان، والامتحان أيضا يتفاوت بحسب درجة علم الإنسان، معرفة الإنسان، كمال الإنسان، هذا إن شاء الله نتحدث عنه لاحقا بالتفصيل. إذن إبراهيم عليه السلام جرى عليه الامتحان واجتاز الامتحانات بشكل كبير وناجح، جميع الامتحانات أدى ما عليه بأحسن صورة، أداؤه كان بأفضل شيء، بعد هو نبي من أولياء من أنبياء أولي العزم أيضا، كما يذكر أيضا في تفسير النور أنه اجتاز المراحل، أولا كانت مرحلة عبد الله، ثم ارتقى إلى مرحلة مقام نبي الله، ثم بعدها إلى رسول الله، ثم خليل الله، ثم وصل إلى مقام الإمامة التي تشير إليها الآية، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن إبراهيم عليه السلام وصل بالدرجة العالية واجتاز كل هذه الامتحانات والمقامات والدرجات ووصل إلى مقام الإمامة والقيادة. بحسب الآيات القرآنية والقرآن الكريم، كلمة كما جاء في الآية كلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بحسب ما يذكر في تفسير النور أن الكلمات بمعنى الامتحانات الشديدة والاختبارات الشاقة التي دخل فيها إبراهيم عليه السلام، خرج منها منتصرا كما ذكرنا. لم يشغل إبراهيم، لم يمنع إبراهيم من القيام بمسؤولياته، لا أب لا عشيرة لا عمه آزر الذي أيضا سوف تأتي الإشارة إليه في القرآن الكريم، بالعكس كان إبراهيم اجتاز كل هذه القرابات والعلاقات والحالة الاجتماعية التي كان فيها ووصل إلى هذا المقام، وكان بحق المحطم التاريخي للأصنام، وأصبح رمزا في تحطيم الأصنام ورفض الظلم وتكسير كل الهالات والقداسات التي يضعها المتكبرون والمستكبرون لأنفسهم، كلها في الواقع كسرها إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى عندما بعث إبراهيم عليه السلام بالرسالة أسكن زوجته وولده في واد غير ذي زرع كما بمكة، مفوضا أمرهما إلى الله تعالى، طبعا تركهما وذهب للتبليغ وتركهما لأمر إلهي وتنازل عن هذه العاطفة. وبالتالي ليس من السهل أن الإنسان يترك زوجته وابنه في مكان غير ذي زرع ويذهب إلى مكان آخر، لكن التكليف الإلهي والواجب الشرعي هو الذي جعل إبراهيم يفعل ذلك، وذهب إلى بلاد أخرى لدعوة الناس إلى دين الله. إذن قصة إبراهيم نتواصل معها وفيها كثير من الدروس والعبر، إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه القصة المقدسة التي تمتلئ بالمواعظ، ونستطيع أن نتأسى ونأخذ الدروس من هذه القصة كثيرا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
في هذه الحلقة نتعرض بعون الله تعالى إلى موضوع من الموضوعات المتعلقة بالصلاة، وهي من الأفعال التي عين حقوقها الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة رسالة الحقوق، وقد سبق أن تعرضنا لحق الصلاة سابقا، ويمكننا أن نستمر لوقت طويل في دراسة هذا الحق من مختلف الزوايا، ولكننا نختتم الحديث فيه في هذه الحلقة بمحاولة استكشاف بعض العلاقات القائمة بين حق الصلاة ومسألة حقوق الإنسان.
ولنلاحظ أولا أعزائنا المستمعين أن الصلاة تشترك مع العبادات الأخرى في علاقة العبادة كعبادة مع مفاهيم حقوق الإنسان، وتزيد عليها في كونها عمود الدين وأول ما ينظر فيه من عمل الإنسان يوم الحساب، كما تزيد عليها في كثرة أنواعها مما يجعل لكل نوع ميزة خاصة به فضلا عن الميزات العامة. الصلاة باعتبارها عبادة.
أيها الأخوة والأخوات، قال الإمام علي عليه السلام: من قام بشرائط العبودية أخل للعتق. إن هذه الكلمات المليئة بالمعاني المختصرة بالألفاظ كيف يكون الإنسان حرا نتيجة العبادة؟ وإذا كنا ننوي الحديث عن العبادات عموما وعلاقتها بحقوق الإنسان لاحقا، فإننا نود الإشارة هنا فقط إلى أن الارتباط بالله سبحانه وتعالى باعتباره الرب المعبود والخالق المنعم عن طريق العبادة هو الذي يحرر الإنسان ويعتقه من عبودية الآخرين. وجوهر حقوق الإنسان أن يتمتع الإنسان بعدد من المكنات والحريات التي تنص عليها القواعد المسلمة.
ولكن هذه الحقوق والحريات في الإسلام إنما تستند إلى أساس اشتراك الناس في العبودية لله تعالى وفي التحرر من سلطان الآخرين. ومن المفهوم أن هذا التحرر ليس مطلقا، وإنما يتحدد في حدود طاعة الله سبحانه.
وبمعنى آخر، فإن الله سبحانه وتعالى باعتباره المعبود الأوحد قد شرع للناس أوامر ونواهي، وأوصى بأن عبادته إنما تكون بالانصياع لتشريعه. وتشريع الله سبحانه وتعالى يتضمن تفصيلات دقيقة للحقوق والواجبات والأخلاق، وبالتالي فإن حقوق الإنسان إنما تمارس أولا بإطاعة الأوامر الإلهية التي تتضمن حقوق الإنسان في الإسلام، أي بحسب قول الإمام علي عليه السلام القيام بشرائط العبودية. وثانيا فإن المرحلة التي تعقب ذلك هي الانعتاق، لأن القائم بشرائط العبودية يصبح أهلا للعتق. وبكلمة أخرى أقرب إلى حديث الحقوق والحريات المعاصرة، نقول إن الصلاة عبادة، والعبادة توجه لله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يلخص نظرية التوحيد، أي الرؤية الكونية التوحيدية. وتوحيد الله سبحانه هو رفض لأشكال العبودية القائمة أو التي يمكن أن تقوم بين البشر. الصلاة في اعتبارات أخرى.
هذه هي الصلاة باعتبارها عبادة، إنها إخلاص العبودية لله سبحانه وتحرر من أثقال الدنيا، ولكن الصلاة في اعتبارات ثانية واضحة الدلالة على تأكيدها للحرية ودعوتها إلى المحافظة على الحقوق واحترامها. فالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما الفحشاء والمنكر في الحقيقة إلا أنماط من العدوان على الحقوق والحريات،
ومن انتهى عن هذا العدوان فإنه يعبر عن احترام عميق للحقوق والحريات، والصلاة أداة فاعلة في هذا الشأن. وقد سبق أن نقلنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة من ناحية ثانية عزيز المستمع تجديد للتوبة أمام الله سبحانه وتعالى، والتوبة إنما تكون من الأفعال التي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، أي تلك المخالفة لشريعته الغراء التي تبين الحلال والحرام والحقوق والواجبات والحريات. وبالتالي فإن المصلي يتوب من الظلم، ظلم نفسه وظلم أخوته في الدين أو الخلق. أما التواضع الذي تورثه الصلاة للمصلي، أو الذي ينبغي للمسلم أن يتخذه رداء خاصة في وقت الصلاة، فإنه يؤدي إلى احترام حقوق الآخرين.
والصلاة باعتبارها طاعة لله سبحانه متجددة، فإنها عهد لله تعالى متجدد أيضا، على أننا ماضون في تنفيذ مهام الخلافة الربانية للإنسان على الأرض. والخلافة تعني إعمار الأرض وإحياء السنن السليمة في نواحي الحياة المختلفة، ومنها الجوانب الاجتماعية والقانونية والإنسانية.
والآن أيها الأخوة والأخوات، مع سماحة الشيخ اليوسفي وحديث عن الصلاة المندوبة والواجبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف في هذه الحلقة كذلك سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. بسم الله.
سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نود أن تشرح لنا ولو بصورة مختصرة الحكمة من نوافل الصلاة وعموم الصلوات المندوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم أن الأصل في العبادات أداء حق المعبود، فللمعبود حق الطاعة على العابد بالمعنى العام للطاعة، الشامل للطاعة في العبادة والطاعة في غير العبادة، في سائر البرامج الحياتية، التصرفات والسلوكات والمعاشرات والحركات والسكنات واللفتات وكل شيء. فحقه في طاعته بالمعنى الخاص أو بالمعنى الأخص يعني العبادة، هو بالواقع أداء لحق شكر نعمه على العبد المنعم عليه بنعم الله سبحانه وتعالى. وكلما كان القيام بأداء هذا الحق وهذا الشكر أكثر، كان أقرب إلى أداء الحق. وإن كان العبد مهما يقوم بالعبادة لا يؤدي حق شكر المنعم بكل الحق. ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك، والعبادة فرع المعرفة. إذا كانت المعرفة غير تامة من البشر كانت العبادة تابعة لها غير تامة كذلك. والإنسان إذا كان في كل حركاته وفي كل سكناته وأنفاسه قائما بحق أداء النعمة والشكر، أيضا لا يستوي في حقها فضلا عما إذا كان أقصر من ذلك بطبيعة الحال. ومما ورد في الشريعة فتح أبواب العبادات بأنواعها المختلفة على العبد لينتقي ويختار منها ما يلائم حاله وحالته الخاصة، ومع الشروط الزمكانية كما يقولون، يعني الزمانية والمكانية والحالة الجسمانية والحالة الروحانية والمعنوية، هذا هو الحكمة في تنوع العبادات. ومن تنوع العبادات في أصل الصلوات كما ترون اختلاف الصلوات في ركعاتها في أوقاتها المختلفة، وهناك حكم بعضها واضحة وبعضها مبينة من قبل المعصومين، وبعضها تخفى علينا. وهنا نلفت النظر إلى ما أكد عليه العلماء أمثال المرحوم الشهيد الصادق رضوان الله عليه في دراسته عن العبادات في رسالته نظام العبادات، حيث يلفت النظر إلى جانب الغيبية في العبادات. العبادة كلما كانت أقرب إلى العبودية إلى التعبد كانت أقرب إلى روح العبادة، والعبادة لا ينبغي أن تخلو من الجانب الغيبي. والغفلة عن الجانب الغيبي في العبادات وتوقع أن تكون كل العبادات واضحة الحكم والأسرار 100% بالمكشوف، هذا توقع في غير محله، لأنه معناه أني أتقيد بما أنا أقتنع به، إذن عبدت نفسي يعني عبدت قناعتي، فغاب جانب التعبد في العبادة، فلا بد من جانب التعبد في العبادة، لا بد من الجانب الغيبي في العبادة حتى يتمثل الجانب العبودي فيها أكثر. يعني جانب العبودي بالمعنى الواقعي أن لماذا تقوم بهذا العمل؟ تعبدا لله سبحانه وتعالى. يعني أنا لا أعرف لا أعلم إلا أني لأني أعتقد بحكمته سبحانه وتعالى، أنا معتقد بالإجمال بوجود الحكمة في هذا في هذه العبادة وفي هذا العمل حتى وإن لم أعلم بتفاصيله وجزئياته. كلما كان هكذا كان أقرب إلى روح التعبد، ولذلك تفضل العبادات تبعا لهذا بعضها على بعض، ولذلك يفضل الحج على كثير من العبادات لما فيها من جوانب غيبية في بعض مناسك الحج إن لم يكن في كلها. نعم هناك جوانب مكشوفة من أسرار وحكم الحج لا شك، لكن هناك بعض الحكم والأسرار تقصر أو يقصر أفهامنا عن فهمها وهضمها، ولا سيما في هذا الزمان وفي هذا العصر وبهذه الكيفيات التفصيلية التجزئية. على كل، فكلما كان هذا الجانب الغيبي أقوى كان الجانب التعبدي في العبادة. ومن جملة التنويعات في العبادات وفي الصلوات من العبادات بالخصوص النوافل، النوافل الرتيبة يعني نوافل الرواتب اليومية والليلية، وبشكل عام النوافل المفتوحة على مصراعيها، يستطيع العبد ليل نهار يكون كما حسب المثل المعروف يكون نهاره صائما وليله قائما بالعبادة راكعا وساجدا وقائما وقاعدا. هذا هو الذي أشير إليه في أخبار الأئمة الأطهار المعصومين عليهم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا سماحة الشيخ.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام